بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذه المنظومة المباركة، منظومة الأداب لابن عبد القوي رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الناظم رحمه الله تعالى: ويكره لبس الأزر والخف قائما، كذاك التصاق اثنين عريا بمرقدي، وثنتين وافرق في المضاجع بينهم، ولو إخوة من بعد عشر تستدي. قال علامة الفوزان حفظه الله تعالى في الشرح من الأداب الشرعية في اللباس أن يكره لبس الأزار قائما ولبس الخف قائما، فيلبسه هو جالس، لأن هذا أيسر له وأستر لعورته في لبس الإزار، وهذا ظاهر في لبس الخف، فإنه إذا لبسه وهو واقف يكون هذا فيه مشقة عليه، وإذا لبسه وهو جالس يكون أتقن وأحسن. وأما الإزار يتبع الأسهل عليه، فإن كان الأسهل عليه أن يلبسه وهو قائم فلا بأس بذلك، وكذلك إذا احتاج إلى لبس الخف قائما. كذلك يحرم التصاق اثنين عريا بمرقدي، أي يحرم أن ينام اثنان عاريين حتى ولو كان زوجين، لأنه نهي أن يجامع الرجل زوجته وهما عاريان تشبها بالحيوانات.
الله أعلم يعني إذا ثبت هذا، والذي يظهر أن الأمر على الإباحة. نعم.
قال والمرأتان لا تنامان عاريتين في فراش واحد، لما في ذلك من مخالفة الأدب ولما فيه من سبب الوقوع في الفاحشة، فإن النساء تدب بينهن الشهوة فيما بينهن ويعملن السحاق. وكذلك في الأولاد، جاء الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، فلا تترك أولادك في مضجع واحد إذا بلغوا سن العاشرة، لأنهم مظنة الشهوة، بل يركض كل واحد في مرقد مستقل عن الآخر، سواء كان ذكرين أو أنثيين أو ذكرا أو أنثى، ولو كانوا إخوة يفرق بينهما في المضاجع.
نعم. وإذا لم يجد إنسان سعة أن يجعل كل واحد الفراش المستقل، فليجعل حائل بين هذا وبين ذاك. نعم. ولكن يتأكد النهي إذا كان عاريين فلا يجوز هذا ولا الاجتماع في فراش واحد، إنما إذا كان خلاف ذلك وكان هناك سعة فالأولى أن يجعل لكل واحد الفراش الخاص به. لكن لو اجتمع على سرير واحد ولكن هناك التستر فهذا الأمر مباح، لكن المنهي عنه هو أن يكون عاريين. نعم.
قال الناظم: وقل في انتباه والصباح وفي المساء ونوم من المروي ما شئت تهتدي. قال الفوزان: كذلك من الأداب الشرعية إتيان الأذكار في الصباح، بأن تأتي بالأذكار الواردة في أول الصباح وفي أول المساء، وكذلك الأذكار التي عند النوم والأذكار التي عند الانتباه من النوم. فالأذكار وردت في هذه المواضع وهي مجموعة ومبينة في كتب الأذكار المؤلفة، مثل الأذكار للنووي والوابل الصيب لابن القيم والكلم الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية، فراجعها لتعرف الأذكار الموظفة في مواقيتها. ولا تهمل نفسك من الأذكار، فإن هذه الأذكار فيها نفع لك وخير لك وحماية لك، وفيها تنوير لقلبك بدل الغفلة، فعليك أن تراجع هذه الكتب. وهناك كتب مختصرة يمكن أن تحملها معك، مثل رسالة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تحفة الأخيار. قال الناظم: ففي سفر إن كنت أو حضر فلا تدعو ورد خير قد روي عن محمد، ويحسن عند النوم نفض فراشه، ونوم على اليمنى وكحل بإثمدي. قال الفوزان حفظه الله تعالى: لا تترك الأوراد في الصباح والمساء وأذكار النوم، سواء كنت في سفر أو في حضر، لأنك في حاجة إليها تحميك من الشيطان وتنور قلبك، ويحفظك الله بها مما يضرك، يحفظك الله بها من الهوام ومن السباع ومن الجن ومن شياطين الجن والإنس، فهي حرز لك بإذن الله. كذلك من الأداب الشرعية إذا كان
الإنسان يتعبد بهذه الأذكار، وليس فقط لأن تحفظه من كذا وكذا وكذا، وإن كانت هذه من آثارها، لكن لابد أن تكون النية عندنا في الأذكار التعبد لله سبحانه وتعالى بهذه الأذكار، نتعبد الله عز وجل ونعلم ما فيها ونتعبد ما فيها، فإنها تتضمن الألفاظ العظيمة في التوحيد الله سبحانه وتعالى. نعم.
كذلك من الأداب الشرعية إذا كان الفراش مفروشا، فإنه ينبغي لك قبل أن تنام عليه أن تمسحه بشيء، لأنه قد يكون خلفك عليه شيء من الحشرات ومن المؤذيات، أو يكون عليه تراب تتأذى به، أو تنفض الفراش قبل أن تنام عليه حتى يسقط ما خلفك عليه، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ويستحب النوم على الجانب الأيمن عند النوم، لأن الجانب له مزية على الجانب، لأن الجانب الأيمن له مزية على الجانب الأيسر. والنبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وشأنه كله، وأيضا هو أفضل من الناحية الصحية، فإن القلب في الجانب الأيسر، فإذا نمت على الجانب الأيسر فإن النوم يثقل، لأن القلب يكون مستريحا فيثقل نومك. أما إذا نمت على
كذا يعني يقول أهل الطب الآن، والنبي صلى الله عليه وسلم هدي أكمل هدي وما ينطق عن الهوى.
أما إذا نمت على الجانب الأيمن فإن القلب يكون معلقا، فيكون نومك خفيفا، ولا تستغرق فيه وتكسل عن القيام للتهجد وصلاة الفجر، هذا هو السر في كونك تنام على الأيمن. كذلك من السنن الاكتحال عند النوم بما يناسب العين، لأن الاكتحال فيه منفعة، لأن الاكتحال فيه منفعة للعين، والإثمد هو الأحسن،
وهذا يكون خاصا بهذا الإثمد النقي غير المغشوش، فإن فيه منفعة للعين. وكأن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا هو وقاية العين من الإصابة بالأفات وليس التجمل، والله أعلم لا يظهر لي أن اكتحال الرجل يكون من باب التجمل ومن باب السنة التي يلتزمها الإنسان فيتجمل بهذا الإثمد ووضع الكحل، إنما هذا للنساء. أما وضع الإثمد في العين فهو من باب وقايتها، من باب وقايتها لا من باب التزين والتجمل، ولا أعلم دليلا في السنة على أن الإنسان يضع الكحل تزينا. نعم النبي صلى الله عليه وسلم وضع وكذا، إنما هذا على الوجه الذي به يقي عينه من الآفات. نعم نعم، الدلالة العامة على حفظ الصحة زي كلوا واشربوا ولا تشرفوا، نعم يعني مثل عدم الإسراف في كذا، مثل الوقاية يعني، فتدخل في السنة العامة. أما إنسان يعني التعبد به والتزين والتجمل كما يفهم البعض فإن هذا لا أعلم فيه سنة، بل قد يكون إلى النهي أقرب لأن هذا فيه شهرة، لأن هذا معروف أن من عادة النساء لا من عادة الرجال، ولهذا المرأة في الحداد تنهى عن الإيه الكحل وكذا لأن هذا عادتها، أما الرجل ما له عادة يضع الكحل، فهذا يكون شهرة له لو وضع الكحل يكون شهرة. نعم نعم، لكن هذا في الجنة ليس في الدنيا، لكن في الدنيا أنت ما تحلق لحيتك، زينتك في الدنيا اللحية. نعم. نعم.
قال كذلك وهو نوع كذلك وهو الإسمد وهو هو الأحسن، وهو نوع من الحجارة الرقيقة المعروفة تدق ويكتحل بها في العينين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمله، وإن اكتحلت بغير الإسمد فلا بأس، ويكون هذا ليلة بعد ليلة. قال الناظم: وسر حافيا أو حاسيا وامشي واركبا تمعدد واخشوشن ولا تتعودي.
يعني المراد بهذا أن الإنسان يخشوشا فيتعود له القوة وكذا للرقة التي قد تضعف الإنسان وبدن الإنسان، والبدن على حسب ما تعوده، نعود الإنسان بدنه على الراحة وكذا آلمه أدنى شيء وأتعبه أدنى جهد، أما الإنسان يعني عرض نفسه لشيء من الخشونة وتحصيل القوة في هذا تحمل، ولهذا تجد الفلاح الذي يزرع في الأرض بخلافنا نحن، تجد الفلاح الذي يسعى في الأرض يبلغ 60 و70 سنة وعنده من الجلد والقوة ما ليس عند الشباب ولو كان عنده 30 سنة، هذا تعود وهذا تعود، هذا تعود وهذا تعود. الواحد نعم أيام كان يزرع في الفلاح وكذا كان عنده النشاط، الآن تجد واحد عنده كسل، هل الواحد الآن يستطيع أن يمسك الفأس ويبقى يومه كاملا ولا إشكالية أبدا ولا عنده تعب ولا نصب بل راحته في هذا؟ هل الآن يفعل؟ إنما يفعله صاحب 70 المواصل، ولذا الفلاح ليه تراه عند 70 عنده الجلد؟ لأنه مواصل العمل، لكن لو استراح 10 سنوات ثم أراد أن يعود لا خلاص انتهت المسألة، إذا أمسك بالفأس حصل فقاقع في يده، لكن الفلاح الذي إيه دبغ جلده وكذا ما يحصل له لأن ما في مية تحت الجلد، إنما احنا كلنا تجد المياه وتجد الرقة، ولهذا إذا مسكت بالشيء تشعر به بألمه. فسر حافيا أو حاديا وامشي وركبا تمعدد وخشوشا ولا تتعودي. ثم قال فإن عباد الله ليسوا بنعمي فإياك والتنعيم مع زي جحدي، يعني أن الإنسان ما يكون عنده صرف ولا عنده نعيم زائد فيأكل أزيد من اللازم، ينام أكثر، يعني إياك وفضول الطعام والشراب والنوم والمخالطة وكذا. قال الشيخ كذلك أترك التنعم دائما بأن لا تأكل إلا أشياء لذيذة وأشياء شهية، لا تدوم على هذا، ولكن طار كذا وطار كذا، اعتدل بين هذا وذاك، لأن الإنسان قد اليوم هو شبعان يا أخوان، قد يتعرض غدا للجوع، اليوم هو في نعيم، غدا قد يتعرض لكذا، يركب السيارة حتى إلى المسجد يركب السيارة، وقد يكون بينه وبين المسجد مثلا أي 100 متر، لا تحود امشي، نعم امشي حافيا، الله أعلم غدا قد تمشي في الصحراء، الله أعلم. نعم. وكن شاكرا لله وارضى بقسمه. تثب أو تثب وتزد رزقا وإرغام حسد. هات الأبيات من هنا من في رقم كذا. وكن شاكرا لله وارضى بقسمه، تثب وتزد رزقا وإرغام حسد. نعم هنا عندك أخطاء وأصلا الضبط هنا كله. وكن شاكرا لله وارضى بقسمه، حينئذ يزيدك الله عز وجل لنا نعما، فإنه بالشكر تزيد النعم. وكن شاكرا لله وارضى بقسمه، تثب وتزد رزقا وإرغام حسدي. وأطول ذيل المرء للكعب والنساء بلا الأزر شبرا أو ذراعا لتزددي. وأطول ذيل المرء للكعب، فلا يجوز أن ينزل ثوبه عن الكعب، قال صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار. أما النساء فشبرا أو ذراعا لتزددي. ليست المرأة كالرجل، ترخينه شبرا. قالت يا رسول الله إذا تبدو سوقهن، قال نصف ذراع ولا تزدنا عليه. قال هنا طبعا بلا الأزر، كأنه يعني يشير إلى أن المرأة لو كانت تلبس الإزار أو كذا وفيها أنا أحكمت يعني غطاء رجلين فلا بأس ألا يطول، كان يريد ذلك، ولكن الأمر عام، فإن المرأة لا يظهر منها شيء وعليها أن تتحفظ. وبالمناسبة يعني ما تلبس بعض النساء الآن أيضا من بناطيل تحت العباءة وتظن أنها بذلك يعني قد أدت ما عليها، لابد أن تعلم المرأة أن المنهي عنه هو إظهار الحجم أو إظهار البشرة، فكما أن المرأة لا تظهر البشرة ولا ينبغي لها أن تظهر البشرة، كذلك لا تظهر الحجم. ولهذا نهي عن لبس البنطال بالنسبة للمرأة، لأن هذا يحدد ويجسم، ولذا أفضل شيء للمرأة أن تلبس تحت العباءة هذه اللي هي ما تسمى بالتنورة أو الجيبة، اللي هي مثلا القوية هذه اللي زي الجنس أو هذه الأشياء، هذه تكون أيضا فضفضة ولا تحدد، وتكون أيضا سميكة بحيث إذا حصل هواء أو ريح أو كذا أو ضوء شمس فلا يظهر حجم الرجلين. لكن ما تخرج بالبنطال، ما تخرج بالبنطال، فإن المرأة منهي أن تظهر ما فيه إظهار لحجم جسدها، لأن هذا من إظهار المفاتن، أو يظهر لون بشرتها أو تشف. فهو أفضل شيء للمرأة أن تلبس الجيبة التي تكون تحت العباءة، الجيبة السميكة، بحيث أنه لا تتأثر ثيابها بريح ولا بشمس تظهر حجم ساقيها. وأشرف ملبوس إلى نصف ساقي وما تحت كعب فكرهنه وصعدي. نعم إلى نصف الساق كما قال صلى الله عليه وسلم إزرة المسلم إلى نصف ساقه. والعلماء منهم من قال هذا يكون خاصا بالإزار وليس بمطلق الثياب، لكن إذا كان يلبس ثوبا فالأفضل أن يكون تحت نصف الساق هذا وفوق الكعبين. أما إذا لبس الإزار فيكون إزرته إلى نصف الساق، لأن الإزار بيجمع الإزار عليه، وبالتالي إذا مثلا ركع إذا سجد ما يظهر شيء. بخلاف الثياب، لو جعل الثياب إلى نصف الساق وهو واسع فإنه إذا ركع ربما ظهر الفخذ من الخلف. بعض الناس مثلا إذا جعل الثياب إلى نصف الساق إذا ركع وكذا ارتفع الثوب من الخلف حتى قد يظهر تظهر عورته. فإن قلت هو يلبس سروالا، قلنا إذن هذا يحتاج إلى دليل، أنك إذا جعلت الثوب إلى نصف الساق أن تلبس معه السروال، وأنت مأمور فقط بأن تجعل الثوب أو الإزرة إلى نصف الساق. وبعض العلم يرى التعميم وهو الأقرب، يعني الأقرب التعميم، لكن لو أن الإنسان أنزله قليلا فلا حرج ولا بأس، فليس هناك حرج فيما بين نصف الساق إلى الكعبين. نعم، المهم لا ينزل ذلك عن الكعبين. قولون بالكراهة، إن أراد كراهة التحريم اللي هو ما ينزل عن كعبين فهذا صحيح، وأما إذا أراد كراهة التنزيه فإن النص يرده، لأن النبي قال ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار. والبعض يرى أنه إذا كان لغير الخيلاء فالكراهة فقط، وأما إذا كان الخيلاء فالتحريم، والنصوص لم تفارق بينما إذا كان الخيلاء وغير الخيلاء فإنها جعلت لهذا عقوبة ولهذا عقوبة. أما عقوبة من جراه بغير خيلاء فإن النبي قال ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار، وأما لمن جره خيلاء فإن الله لا ينظر إليه يوم القيامة ولا يكلمه وله عذاب أليم. والعلماء يقولون إذا اختلف السبب واختلفت العقوبة فلا يحمل المطلق على المقيد. هذا أصح القولين عن العلماء، وإلا فالمنقول عن الجماهير الكراهة إذا كان لغير خيلاء، والتحريم إذا كان لخيلاء، لكن الصحيح أنه محرم في الحالين، لكن إذا كان لخيلاء اشتد التحريم. ولا بأس في لبس السراويل سترة أتم من التأزير فالبسه واقتدي. لا شك أن السروال هذا طيب، لبس السروال للرجل هذا شيء طيب، لأنه يحفظ عليه عورته إن نام إن قام إن كذا إن رفع رجله، فيكون هذا الأمر مستورا، هذا السروال الطويل. بسنة إبراهيم فيه وأحمد وأصحابه والأزرى أشهري وأكدي، وعمة مخلي حلقه وعمة في قبل شيء واقتدي بسنة إبراهيم. أي نعم، وللرسغ كم المصطفى فإن ارتخى تناهى إلى أقصى أصابعه قدي. نعم، هذا جاء في أحاديث، لكن الله أعلم بصحته. والعلماء يستحبون ألا يطول الكم عن الرسغين، لكن إذا لم يأتي في ذلك حديث فالأمر على الإباحة. نعم، مثبت فين؟ تقصد السراويل يعني فرض؟ اي نعم اي نعم صحيح، والسراويل هذا المفرد كما جاء في الصحيح، فمن لم يجد الإزارة فيلبس السراويل المحل السراويل. نعم، وللرجل احضر لبس أنثى وعكسه للعن عليه وكرهنه بأبعد، أي أن الرجل لا ينبغي أن يلبس لبسة المرأة ولا المرأة تلبس لبسة الرجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. ولا بأس في لبس السراويل سترة أتم من التأزير فالبسه واقتدي بسنة إبراهيم فيه وأحمد وأصحابه والأزرى أشهر وأكدي. وعمة مخلي حلقه من تحنك لدى أحمد مكروهة بتأكدي، ويحسن أن يرخي الذؤابة خلفه ولو شبرا أو أدنى على نص أحمد. هذا إذا كان لبس العمامة من السنة، والذي يظهر أنها سنة عادية وليس سنة عبودية، فالنبي لبس العمامة لأنها عادة قومه، أما نحن لم تعد العمامة عندنا عادة، فمن لبسها على أنها لباس عادي ما في إشكال، ومن خلعها لا إشكال في ذلك، وليست هي سنة عبودية يتعبد الإنسان بها. وأحسن ملبوس بياض لميت وحي فبيض مطلقا لا تسود، هذا الأفضل، وإن جاز غيره أفضل الثياب البيض، وكان النبي يحرص عليه حتى في الإزار والرداء للحج، يكون يلبس إزارا ورداء أبيضين، لكن لو لبس ألوانا أخرى لا بأس بذلك، إلا ألوان تكون كالشهرة، مثلا الرجل يوم يلبس مثلا ثيابا أخضر صرف هذا قد ينكر عليه، أو أحمر صرف هذا قد ينكر عليه، نعم طبعا الأحمر هذا منهي عنه، فلو أن الإنسان لبس لونا يرفع الناس إليه أبصارهم فيها فيدخل في ثوب الشهرة، وإلا فليس هناك لون يحضر على الإنسان. ولا بأس بالمصبوغ من قبل غسله مع الجهل في أصباغ أهل التهود، وقيل كرهنه مثل مستعمل الإنا، وإن تعلم التنجيس فاغسله تهتدي. آنية الآنية إن استعملها الإنسان من غير غسل فلا بأس، إلا إذا علم نجاسة عينية فيها فيلزمه الغسل. نعم. كذلك أيضا الأصباغ الثوب المصبوغ لو جاءك من بلاد الكفر فإنك تلبسه من غير غسله، ولا تقل هذا لعله أصابته نجاسة لعله كذا، فأوان الكفار وثياب الكفار تلبس ما لم تعلم نجاستها. وأحمر قان والمعصفر فكرها للبس رجال حسب في نص أحمد، يعني أما المرأة لا تمنع من الأحمر، لكن الرجل يمنع من لبس الأحمر والمعصفر، نعم أما المرأة فمباح لها ذلك، مباح أن تلبس الأحمر الخالص. ولا تكرها في نصه ما صبغته من الزعفران البحت لون المورد، وليس بلبس الصوف بأس ولا القبة، ولو للنساء والبرنس فهمه واقتدي، أي إذا صبغ بالزعفران فلا بأس به، كذلك لبس الصوف لا بأس به إلا إذا تعبد الإنسان به فهذا يمنع. ويحسن تنظيف الثياب وطيها ويكره مع طول الغدي، يعني لو أنك رجل غني واجد ما تلبس به الثياب الجديدة ثم تترك هذا وتلبس الردي من الثياب تعبدا فهذا مكروه، لا ينبغي أن تفعل هذا، ولكن أظهر نعمة الله عز وجل عليك والبس، إذا لم تجد الجديد فالبس الثوب النظيفة. وما يشبه الزنار يكره مطلقا، ومزر به أو شبه لبس التهود، لأن هذا في مشابهة غير المسلمين، ولا ينبغي الإنسان أن يلبس لباسا يلبسه غير المسلمين ويشتهرون به، وليس مطلق ما يلبسه غير المسلمين، إن كان كنا نشترك معهم في اللباس زي مثلا القميص والبنطال وكذا والثياب كل يلبس الآن، لكن اللباس الخاص بغير المسلمين الذي إذا رآك واحد إذا رآك لابسا إياه قال أنت نصراني أنت يهودي، فما اختص به وصار عالما عندهم على شيء فهذا يمنع، وليس مطلق الثياب الذي يشترك في لبسه المسلم وغير له المسلم، فمن تشبه بقوم فهو منهم. ويحرم جر اللبس الخيلاء من فتى مطلقا بل في الصلاة فأكدي، نعم الخيلاء هذا حرام في الصلاة وفي غيرها. وما يشبه الزنار يكره مطلقا، ولا بأس في شد الإزار لسجدي، ولا بأس في شد الإزار لسجدي، يعني إذا أراد أن يسجد أو كذا فإنه يجمع عليه ثوبه حتى لا تظهر عورته، فإن النبي ورد أن الصلاة في الثوب الواحد لكن لمن ضمن أن لا يظهر من عورته شيء. ولبس الحرير احضر على كل بالغ سوى لضنن أو قمل أو جرب جحد، هذا لبس الحرير محرم على الرجال مباح للنساء. قال احضر على كل بالغ كأنه يقول بأن الأطفال لا بأس بهذا إذا كانوا صغارا. والصحيح أن الصبي يعود ما يلزم الكبير. نعم أو جر بجحاته وصحيح للجرب يعني والحرب كذلك. فإذا كان لجرب من به حكة فيلبس الحرير هذه الحاجة، وكذلك للحرب إذا كان أيضا لإظهار النعمة أمام العدو فإنه عند اللقاء يباح ما يباح في غيره، إظهار الفخر والقوة وكذا في الحرب هذا مباح، فجوزه في الأولى وحرمه في الأصح على هذه الصبيان من مصمة زدي. ويحرم بيع للرجال لبسهم وتخييطه والنسج في نص أحمد. قال اللبس، لكن لو باع الحرير للرجل من أجل أن يستعمله في مباح لا بأس، إنما لو كان يبيعه لرجل يلبسه وهو يعلم أن هذا الرجل سوف يفصل هذا الحرير يلبسه فهذا حرام، ويلحق به كل إيه؟ يلحق به كل ما كان الإنسان يستعمله في المحرم. إن علمت أن هذا الرجل سيستعمل هذا المحرم أو هذه المرأة ستستعمل هذا المحرم فليجوز لك بيعه. أما إذا كان عاما ولكن جاء الرجل فاستعمله في محرم وأنت تبيع بيعا عاما هذا لا بأس بذلك. نعم تبيع السكين عادي، أنت عندك محل أدوات منزلية، لكن لو استعمل الرجل هذا السكين يوما ما في ضرب أحد ما عليك شيء. لكن لو جاء حصلت مشاجرة بين الاثنين وجاء واحد وقال لك بيعني سكينا لكي يضرب بها لا يجوز لك ذلك، ولهذا نهي عن بيع السلاح في وقت الايه الفتنة. فكل ما يستعمله الانسان في محرم ولو كان مباح الاصل ان علمت انه سيستعمله عينا فلا يجوز لك بيعه، اما اذا كان سيستعمله هو في محرم بعد ذلك فلا باس يكون الاثم عليه لا عليك. نعم 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 هذه بالنسبة لحلاوة حلاوة المولد كما يقال، ما في مولد ولا في حلاوة مولد، فكل ما اختص به هذا المولد من حلوة لا يجوز شراؤه، لا يجوز شراؤه مما يختص، لا يجوز شراؤه لا قبل المولد ولا بعد المولد. ولهذا الحلوى الحمراء العرائس والحيوانات وكذا لا يجوز شراؤه لا قبل ولا بعد لأنها صارت مظهرا خاصا بهذا. أما حلوى بيضاء كالسمسمية والحمصية وهذه الأشياء فهذه لا تشتريها بهذه المناسبة، لكن لو وجدت بعد انتهاء المولد وكذا في الأسواق فلا بأس بشرائها لأنها لا تختص بهذا، لا تختص بهذا الأمر. طيب فإن اشتريتها بهذه المناسبة ولكن بعد المناسبة، بعض الإخوة يقول لك ماشي احنا ما فيش حاجة مش هنجيبها يوم 12 ربيع، احنا نجيبها يوم 15 ربيع، ويذهب إلى ابنتي بزيارة مخصوصة بالحلوى البيضاء ليست الحمراء في يوم الخامس عشر ليس الثاني عشر، نقول لا يجوز. ليه؟ لأن المناسبة قائمة، أنت ذهبت إلى ابنتك واشتريت لها بخصوص المناسبة، فليس بلازم يكون قبل أو بعد، المهم أنها مناسبة إيه؟ المولد. لكن والله أنا بروح لها دايما، خلاص روح لها في شوال يعني لازم ربيع الحلوى موجودة طوال ليه؟ لكن واحد فعلا يقول لك مثلا حلوى هذه جيدة في هذه الأيام لا بأس أنا أشتريها أنا لنفسي لكن بعد مرور هذه المناسبة. نعم
حتى يشتريها مخصوص للمولد.
نعم
حتى ممن يشتريها مخصوص ويبيعها مخصوص للمولد
الإثم عليه، هذا في بائع وفي مشتري، إنما البائع لو تاجر في هذه الأشياء للحلوى البيضاء لو تاجر بخصوص هذا هذه المناسبة فهذا حرام عليه، ما يجوز أن يشارك ببيع أو شراء. لكن محل أصلا طوال السنة عنده هذه الأشياء وزاد السحب عليه في هذا فالذي يظهر أنه لا شيء فيه. نعم أعطاه نقود، أعطى المين أي مناسبة لو لا كل سنة طيب، لو لا كل سنة طيبة بهذه المناسبة هذا حرام لا يجوز، مش بقى أعطاه نقود. لو قال يا ابن روح هات اختك تغدى معانا هذا لا يجوز، اي مظهر فيه حفاوة بهذه المناسبة فهذا حرام ايا كان. نعم نعم يقول ايه يعني عم يقول هذه البيوع المنهي عنها يحرم بيع الحرير الرجال إذا كانوا يريدون لبسه وإنما باع الإنساء، أما إذا اشترى الرجال غير لبسه فلا بأس، ويحرم تخيط بين الخيط كذا إلى آخر ما قال. طيب قال الذي يحرم على الرجل لبس الحرير خاص، أما المشوب من حرير وغيره فهذا ينظر إن كان الظهور فيه الحريم فأحرم الحرير، وإن كان الظهور فيه غير الحرير وحرير بطن ولاذ فيه لا بأس. طبعا الكلام هذا في الحرير يا إخواني اللي هو الحرير الخالص اللي هو الأصلي، أما ما يشبه الحرير فلا يتعلق به الحكم. أما بالنسبة للصغير يقول الشيخ فوزان إذا دخل فيه شيء وكان قليل موضع أربعة أصابع أو كذا شيء إسويرة كذا لا بأس. يقول حرامنا على الذكورية والذكر يشمل الكبير والصغير، فما يحرم على الكبير يحرم على الصغير إلا أنه يباح للرجال في الحرير في ثلاث مسائل: إن كان به حكة، إن كان في الحرب، إن كان مريض يحتاج إلى ذلك، كان يكون فيه قمل، وإذا لبس الحرير فلا يزول عنه القمل فلا بأس. يعني الصغير كالكبير في هذا المنع كما قلنا. نعم.